على النسمات أرواح تميل يعطر نبضها الأعبق الجميل وعطر الحب في كل الزوايا بإيمان ومعتقد يسير وقد غرست عروق الدين حتى تشهدت الأداخر والنخيل على النسمات أرواح تميل يعطر نبضها الأعبق الجميل نعيم الروح إيمان وغيم على أرواحنا كان الهطول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم نسمات والتي تأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة المجد بالرياض. في هذه الحلقة ومطلعها يسعدني أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله العسكر وهو الأستاذ المساعد بجامعة الأمير سلمان. أهلا وسهلا بك صاحب الفضيلة.
الله ناصر مرحبا.
الله يسعدك، شرفنا الله بك وأهلا وسهلا.
أنا سعيد بك وبالأخوة والأخوات، بارك الله.
الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب الهدي الأمثل وصاحب الطريق الجميل في تعامله وهديه وسيرته، ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى إلى الدنيا بكل خير وأتى لها بكل سعادة. كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، رباه ربه وأحسن تربيته وأدبه وأحسن تأديبه، فكان الذي يراه يرى خلقا ويرى نبيا ويرى مثلا عليا تمشي على الأرض. عامل أزواجه خير معاملة وعامل أعداءه فظنوا وتأكدوا وتيقنوا أنه النبي الحق، ذاك هو رسول الله. تنظر في سيرته وتتطلع فيها فلا تجد إلا الخير والمجد والسؤدد والخير، شمل أصحابه واحتواهم فكان لهم خير رسول وكانوا له خير أصحاب، هم وزراء نبينا صلى الله عليه وسلم، أدبه ربه، إذن ذاك هو رسول الله الذي تتلمس سيرته وتنظر إليها فترى مجدا وترى عزا وترى نبيا رسولا. قبل أن ندلف إلى محاور اللقاء نترككم مع هذا الفاصل القصير.
على النسمات أرواح تميل يعطر نبضها الأعبق الجميل وعطر الحب في كل الزوايا بإيمان ومعتقد يسير وقد غرست عروق الدين حتى تشهدت الأداخر والنخيل نعيم الروح إيمان وغيم على أرواحنا كان الهطول.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. الهدي النبوي في التعامل مع الأصحاب، مع صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله العسكر. أهلا وسهلا صاحب الفضيلة،
حياك الله أخي.
الله يسعدك، الله يبارك فيك. لا شك شيخنا الفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سمات بارزة في شخصيته وسمات بارزة في تعامله مع غيره، مع أزواجه، مع أصحابه، مع أبنائه، مع أعدائه، بل حتى مع الحيوان، مع مخالفيه، ظهر ذلك جليا حتى زكاه ربه وقال وإنك لعلى خلق عظيم. فلو بدأنا بهذه السمات التي رسمت شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على رسول الله. بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبداية أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا طيبا نافعا لي ولمن يشاهدنا في هذه الساعة، والحقيقة يزيدنا شرفا وفخرا وسعادة وغبطة أن يكون حديثنا عن هذا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. المجالس تطيب بذكره، وإذا أراد الإنسان أن يزين حديثه فليذكر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو شخصية متكاملة وقد كمله ربه. وهذا الكمال طبعا نقصد به الكمال البشري
نعم،
الذي يمكن للإنسان أن يناله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كمل من الرجال كثير، فإذا كان كمل من الرجال كثير فكيف بسيد الرجال عليه الصلاة والسلام؟
ولم يكن من النساء إلا أربع.
نعم، ولذلك يقول حسان رحمه الله ورضي الله عنه وهو شاعره وصاحبه، يقول فما حملت من ناقة أو قال وأجمل منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تلد النساء.
الله أكبر.
خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء.
صلى الله وسلم.
عليه الصلاة والسلام. فنحن نتحدث اليوم عن هذا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم أو عن جانب من جوانب حياته وهو قضية تعامله مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لماذا نتحدث عن هذا الموضوع؟ نتحدث لأن نحن جميعا لنا أصحاب.
صحيح.
ونحن في واقع حياتنا يعني كما يقول ابن خلدون الإنسان مدني بطبعه، فهو لابد أن يختلط بالناس، لابد أن يختلط بمن حوله. كثيرا ما نخطئ في تعاملنا وفي أساليب حياتنا وعلاقاتنا الاجتماعية فيما بيننا. نحن اليوم نتحدث عن القدوة الكاملة، عن النموذج الأمثل. مهما وجدت من رجل صالح أو امرأة صالحة فلابد أن تجد في شخصيته جانب من جوانب النقص، لكن نحن نتحدث اليوم عن الرجل الكامل المكمل الذي فيه كل الصفات الحسنة
والذي يمكن أن يكون قدوة لكل الناس،
كل الناس بلا استثناء. ولهذا الله عز وجل جعل الاقتداء به منهجا وسبيلا للمؤمنين. يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
وكذلك يقول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، فهو جمع من كل الأنبياء كل فضيلة وكملت فيه صلى الله عليه وسلم.
لا شك. ولذلك الله اصطفاه اصطفاء، وهذا الاصطفاء لم يكن عبثا، اصطفاه لأنه خير الناس. إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم
أصفى القلوب،
أصفى القلوب وخير القلوب، فثم اصطفى له صحبة هم خير الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان عليه الصلاة والسلام في تعامله مع أصحابه على مستوى راقي من التعامل، ولذلك أسرى قلوبهم أسرا عجيبا. سأحدثك عن قصة أو عن خبر حدث للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا رسولا، وهو قصته الشهيرة مع زيد بن حارثة
رضي الله
الذي هو والد أسامة.
نعم.
فهو الحب
ابن الحب،
ابن الحب أسامة هو الحب وابن الحب وهو زيد رضي الله عنه. أساسا زيد هذا زيد بن حارثة كان في الجاهلية هو من قبيلة قضاعة.
نعم.
ذكر هذا السهيلي في الروض الأنف يقول كان أخذته أمه مرة لتزير أهلها أو أخوالها، وهي في الطريق ند الطفل منها في الصحراء، فجاء قوم فأخذوه ثم باعوه في سوق النخاسة، ثم بعد ذلك اشترته خديجة رضي الله عنها فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فهو الآن إذن عبد رقيق عند النبي عليه الصلاة والسلام، عبد رقيق نشأ عند النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة في هذه الأثناء كان أبوه يبحث عنه، وذكرت الأخبار السير أنه حزن على فراق حزنا شديدا، وكان يجوب الصحاري والقفار ويبحث عن ولده، حتى أنه كان ذكر عنه أبيات من الشعر يقول فيها يعني يتشوق إلى ولده، يقول بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل، فوالله ما أدري وإني لسائل، أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل، تذكرنيه الشمس عند طلوعها ويعرض ذكراه إذا غربها أفل، وإن هبت الأرياح هيجن ذكره فيا طول ما حزني عليه وما وجل.
الله أكبر.
فاستمر في بحثه إلى أن عثر عليه عند من؟
عند النبي
صلى, عند النبي صلى الله عليه وسلم. ففرح فرحا شديدا، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أخوه كعب الذي هو عم زيد. وكان زيد أول ما بيع كان عمره 8 سنوات، صغير. بعد أيام الله أعلم أو سنوات، المهم عثروا عليه عند النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء أبوه حارثة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد أنت ابن عبد المطلب ابن سيد قومه، تفكون العاني وتطعمون الجائع، وقد جئناك في فداء ابننا، اطلب ما تشاء.
الله.
فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، أنا أعطيك خيار غير هذا.
صح.
قال ما هو؟ قال أن أحضره وأخيره بيني وبينكم. فإن اختاركم فهو لكم بلا شيء. شوف الخلق العظيم، ما أريد شيء، وإن اختارني فما أنا بالذي يختار على من اختار عليه. فيعني وطبعا هذا بالنسبة لهم يعني خيار عظيم، ولذلك فرح أبوه وعمه فرح شديد، قالوا والله لقد زدت على النصف.
الله أكبر.
لأنهم يعرفون أن الجواب قطعا سيكون أنه سيختار والديه وينجو من العبودية والرق. فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأوقف أمام عمه وأبيه وقال أتعرف هذين؟ قال نعم، هذا أبي حارثة ابن شراحيل وهذا عمي كعب بن شراحيل. قال يا زيد هذا عمك وأبوك، إن شئت فاذهب معهم وإن شئت بقيت معي. فكان الجواب المذهل الذي فجع لأجله أبوه وعمه، الجواب قال بل أرضى أن أكون معك يا محمد
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. هنا كان الخبر بالنسبة لأبيه وعمه
كالصاعقة،
كيف شيء غريب. فقال ويحك يا زيد، أترضى بالعبودية والرق على أهلك وقبيلتك والحرية؟ فماذا قال؟ قال زيد رحمه الله ورضي الله عنه، قال والله لقد رأيت في هذا الرجل شيئا ما رأيته في أحد من العالمين،
الله أكبر،
وما أنا بالذي أفارقه أبدا. هذا متى يا أخي أبو عبد؟
هذا قبل الإسلام.
قبل الإسلام. فماذا تقول عمن جاء القرآن فأدبه وأحسن تأديبه؟
الله أكبر.
كيف ستكون أخلاقه فيما بعد عليه الصلاة والسلام؟
صلى الله عليه وسلم.
فكما قلت يعني بهذا الأسلوب بهذه الطريقة التعامل، يعني زيد لما قال هذه العبارة ما قالها من فراغ،
صحيح،
رأى شيئا مهولا في أخلاق
هذا الرجل، خصوصا أنه ليس تحت واقع ضغط، هو أمام أبيه وأمام عمه.
والصحابة رضي الله عنهم يعني إضافة إلى تعبدهم لله بحب النبي صلى الله عليه وسلم، هم ما أحبوه فقط تعبدا، أحبوه تعبدا قطعا، لكن ليس هذا فقط هو السبب الوحيد، وإنما لما رأوا فيه من أخلاق عظيمة. صحيح. لهذا الله قال ولو كنت فظا غليظ القلب
لنفضوا من حولك،
وهم صحابة لنفضوا من حولك.
صحيح. لأن قلوب الناس لا تجامل.
نعم. يعني مهما جاملت لابد يبقى شيء في النفس.
صحيح. وحتى إذا الإنسان كما يقولون يعني حتى الحب لا يشترى بالمال، يعني ممكن أن أدفع لك مالا لأشتري قلبك. كلمتك أو قلمك، لكن مستحيل أن أشتري قلبك بالمال إذا صحيح. لم تحبني من قلبك.
صحيح صحيح. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم اجتمع عندهم الأمران أنهم يحبونه لذاته،
الله أكبر،
ويحبونه لأنه نبي الله، حتى أنهم ما كانوا يصبرون على فراقه. يقول مثلا ثوبان أحد موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شديد الحب للنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع فراقه. في يوم من الأيام رآه النبي عليه الصلاة والسلام مصفر الوجه، قال ما لك يا ثوبان، أبيك وجع؟ قال لا والله يا رسول الله ما بي وجع، ولكني تذكرت الآخرة وأنك إذا مت دخلت الجنة فرفعت في عليين، وأني إن دخلت الجنة فأنا فأكون في منزلة دون منزلتك، أما إن لم أدخلها فلن أراك أبدا، وأنا لا أحتمل فراقك في الدنيا فكيف بالآخرة؟ وفي الدنيا ما أصبر، أجي أجلس عندك فأرجع مرة أخرى فلا أطيق أرجع مرة أخرى حتى أراك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد جوابا حتى نزلت الآية
ننتظر الوحي،
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
يعني المرء مع من أحب.
نعم. ولذلك هذه من البشائر، هذه الآية من البشائر العظيمة. نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب أبا بكر، نحب عمر كما قال أنس رضي الله عنه، وإن لم نعمل بعملهم لكن نرجو
أن يحشرنا الله معهم بهذا الحب
وأن نكون رفقائهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يعطينا بشارة يقول إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرفات، الغرفات منازل عليا،
نعم.
إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرفات كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في جوف السماء. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فالشاهد حتى ما نشطح يعني عن موضوعنا، أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم له منهجية في التعامل مع أصحابه أسرت قلوبهم.
نعم. وهي يعني كذلك هي سمات مرسومة، يعني كل دارس لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم يجد سمات مرسومة. أنا لو رجعت كذلك قليلا فقط، مثلا هذا وهو رسول الله يعني بهذا الأدب وهذا الخلق وهذا الجمال، يعني حتى خديجة يعني إذا نظرنا لها يعني وهي كامرأة انعكاس هذا على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى البارح كنت أقرأ لأحد الغربيين يقول الغالب أنه الإنسان إذا فزع وجاءه هم أو غم الغالب يفزع لجماعته لقبيلته لعائلته لرجل مثله، أما النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة الألم ونزول الوحي يذهب إلى خديجة ويقول زملوني، دلال على أنه أمام امرأة عظيمة. فكذلك الصحابة كانوا لما يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم كذلك أمام رجل عظيم، يعني قل أن رجل يقول والله لما جاءني الكرب ذهبت إلى زوجتي، لكن أنه يذهب إلى خديجة معناها كان فيها من سمات العظمة والبهاء ما يجعل تحتوي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا انعكس بعدين على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ليعود له الأصحاب في كل أزمة تحل بهم.
نعم. ولذلك ممكن نقول مثلا من أهم السمات اللي كانت في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه أنه كان شديد العناية بهم،
الله أكبر،
حريص عليهم. وكما قال الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ماذا حريص عليكم
الله
بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني مظاهر العناية مثلا كيف بالصحابة، كيف كان يعتني بأصحابه، ما كان يتعامل معهم على أني أنا ملك وأنتم يعني عبيد أو لا، كان يتعامل معهم كأي واحد منهم، كان شديد التواضع، حتى أن الرجل يدخل ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، رجل غريب يدخل فيقول أيكم محمد، ما قال أيكم محمد بن عبث، لأنه ما يدري أين رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لأن كلهم سواء،
نعم المكان واحد ما في فرق. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل شخصية الملوك أو الزعماء أو غير، طبيعي من تدخل تعرف أن هذا هو الزعيم أو القائد لمكانته لارتفاعه عنهم، لا هو كان يجلس حيث ينتهي به المجلس، ولذلك يدخل الغريب ويلتفت أين محمد حتى يقال له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما كان يسأل عنهم إذا غابوا. أنا أتعجب صراحة كثير من الأحاديث، يعني حتى لو بحثت الآن في دواوين السنة تجد كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ويقول ما لي لا أرى فلانا، ما لي لا أرى فلانا،
على كثرة مشاغل،
على كثرة مشاغل وعلى كثرة أصحابه، لكن ما أي واحد منهم يغيب يسأل عنه. خذ مثال، مثلا مرة سأل عن ثابت بن قيس ابن شماس،
نعم،
وثابت بن قيس رضي الله عنه هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم،
رجل جهوري الصوت،
نعم كان صوته عالي بطبيعته يعني خلقه، نعم. فسأل عنه قال ما لي لا أرى، قال له معاذ، عفوا سعد بن معاذ رضي الله عنه، أنا يا رسول الله جاره الأدنى ولا أعلم به بأسا، ما أذكر أنه مريض يعني، فكأنه أوصاهم أو طلب منهم أن يذهبوا وينظروا ما شأنه، فذهبوا فوجدوا رضي الله عنه جالسا في بيته حزينا، قيل أنه كان ربط نفسه في سارية، شيء غريب، ما الذي أحزنك وأبكاك؟ قال إن الله قد أنزل قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت
النبي
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم
لا تشعرون.
أنا الذي أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبط عملي وأنا من أهل النار، لأنه فعلا كان صوت عالي بطبيعته يعني، فهو ظن أن المقصود في هذه الآية هو. فطبعا الصحابة ما يستطيعون يتكلموا من تلقاء أنفسهم، قل لا لست أنت، إنما ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروا، فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إن ثابتا يقول كذا وكذا، قال لا ليس هو، بل أخبروه أو بشروه أنه من أهل الجنة.
الله أكبر.
يقول أنس فكنا نراه رجلا يمشي بيننا وهو من أهل الجنة حتى قتل شهيدا في اليمامة رضي الله عنه.
نعم، هنا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ثابت يحمل دلالة أخرى، هو سأل عنه لما غاب عن المسجد،
نعم.
معناها هو هذا المحك، هذا الفيصل لمن يخطب ابنتك، لمن تريد أن تتاجر معه، يعني السؤال إذا غاب عن المسجد، هنا السؤال الغريب، فهنا كان السؤال عن ثابت.
صح، أحسن. نعم. هذا ملمح جميل جيد. في أيضا مرة من المرات كان في أحد الصحابة معه طفل صغير ابنه، وكان هذا الطفل يعني قد تعلق أبوه به تعلقا شديدا، يقول الراوي فكنا نعجب منه، يقفز على ظهره على حجره، يعبث بلحيته، فلا يزيد ذلك على التبسم، يعني ما يقول له ابعد يا ولد عيب عليك أمام الرجال فشلتني، لا يتركه من شدة حبه له، ما يستطيع يقول له اجلس، يتركه بس يبتسم في وجهه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل مرة يقول له، يقول يا فلان أتحب هذا؟
الله،
هذا من باب المضاحك وهذا من أساليبه أيضا، شوف التلطف معه.
نعم.
أتحبه؟ قال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه، حب شديد عظيم، يسأل الله أنه يحبه، يحبك يا رسول الله زي ما أحب ولدي، هذا من شدة الحب. ومع الأيام فقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، حتى السيرة الآن ما أنا بحثت كثيرا ما أعرف من هو الرجل،
سبحان الله، غاب اسمه،
غاب، ويبدو أنه ليس من مشاهير الصحابة،
غاب اسمه عن أهل الأرض وعلمه الله.
أي لكن أنا قصدي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفرق حتى من أصحابه، يعني ما يقول والله أبو بكر وعمر وبس، هذول أصحابي والبقية ما لي علاقة فيهم مثلا، أي واحد من أصحابه له بهم ارتباط يسأل عنه،
له وزن،
فهذا الصحابي ما نعرف منه. فبعد ذلك افتقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل، قال ما لي لا أرى فلانا، قالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيت قد هلك،
الله
مات
رحل،
فهو جالس في البيت
حزينا
ما يستطيع يخرج إلى الناس من شدة الحزن، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن زاره ليعزيه ويطمئنه هو وجمع من الصحابة. يقول الراوي يقول فدخلنا على هذا الرجل فوجدناه في غاشية الحزن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر للتعزية وكيف تلطف مع أصحابه ويصل إلى قلوبهم، قال يا فلان أتحب أن تمتع ولدك؟ يعني افتراض جدلي أنه رجع إليك مرة أخرى وتمتعت به ابن لك، أو أنك إذا صبرت وجدته أمامك يفتح لك أبواب الجنة بابا بابا،
الله أكبر،
هل تحب هذه أو هذه؟ فقال بل أرضى وأصبر يا رسول الله، ما في مقارنة أصلا، يعني كم بيعيش الإنسان في الدنيا،
صح،
وبعدين الجنة مضمونة الآن، لكن لو رجع لي ابني ممكن أمتع بفترة وممكن يكون عاق فيما بعد،
صحيح.
ممكن يكون مريض ويمكن يعني إشكالات كثيرة، وبعدين حتى لو متعت به طول عمري هل تقارن هذه بغمسة في الجنة وفي نعيم الجنة؟ ما في مقارنة.
أبارك أنه يفتح أبوابها
بابا بابا، يعني معناها تدخل من أبواب الجنة الثمانية. فقال بل أرضى وأصبر يا رسول الله. قال أحد الصحابة أهذا له وحده يا رسول الله أم لنا كلنا؟ قال بل لكم كلكم،
كل من صبر على فقدي ولدي.
أي نعم، أجر بمثل هذا الأجر. فإذا هو يعتني بهم، من وسائل العناية بهم التلطف معهم والمزاح، كان يمازحهم، لم يكن فظا غليظا متجهما. قصته مع زاهر مشهورة،
نعم.
يقول الراوي كان زاهر في البادية، يعيش في البادية،
نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، حتى إنه مرة جاء إلى المدينة ومعه شيء من الأقط والسمن مما يعني جلبه من الصحراء، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم به، مع أنه في صفاته يقولون كان دميم الخلقة، ليس صاحب نسب
وليس جميلا، يعني
نعم.
هذا المقص.
أي فقال عليه الصلاة والسلام يريد أن يفتخر به، شوف رسول الله يفتخر بهذا،
نعم.
ثم يقول زاهر حاضرتنا باديتنا ونحن حاضرون، يعني إذا ذهبنا إلى البادية فنحن نحل عنده، وإذا جاء عندنا في المدينة فهو ضيف عندي،
نعم.
هذا دليل على مكانته الكبيرة،
لأن الميزان هو التقوى.
أي نعم. فمرة من المرات دخل زاهر المدينة مع شيء من المتاع يريد أن يبيعه، جالس في السوق يبيع، وإذا به يفاجأ بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي من خلفه، هو لم يعلم طبعا أنه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء عليه الصلاة والسلام من خلفه وضمه إلى صدره وقال من يشتري العبد، من يشتري العبد؟ فهو غضب يعني من هذه الكلمة، وطبعا إلى الآن لا يعرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يشير بيده هكذا على صدر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا هذا أخر عني، يعني ابعد عني ابعد عني. ثم التفت وإذا به يرى وجه محمد عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
هذا الوجه المنير ابتسامة مشرقة، فيقول الراوي فجعل يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، استبشار وفرح بأن من يحظى يا أخي بمثل الشرف العظيم،
صحيح،
رسول رب العالمين أفضل من مشى على الأرض يضمك إلى صدره،
صلى الله عليه وسلم.
فجعل يقول إذن يا رسول الله تجدني كاسدا، يعني ما حد يشتريني، تبيعني ما أسوى شيء يعني أنا. فقال عليه الصلاة والسلام ولكنك عند الله لست بكاسد.
الله
أكبر. يعني المقياس عند الله ليس مقياس البشر،
نعم.
وإنما هو مقياس التقوى والخوف من الله عز وجل،
نعم.
فهو إذن حريص على أصحابه، يسأل دائما وين فلان، فلان حصل له مكروه يعزيه، فلان صارت له مثلا رزق بمولود، لبس ثوبا جديدا مثل عمر رضي الله عنه لما رأى عليه ثوب جديد فسأل قال أغسيل الثوب يعني غسيل أم جديد؟ قال بل غسيل يا رسول الله. قال عش سعيدا ومت شهيدا والبس جديدا أو نحو ذلك،
سعيدا وعش سعيدا، نعم. ومت حميدا.
فهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم. هذه المعالم التي تشكلت في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الميزان الحقيقي في معرفة أخلاق الرجل أو معرفة حتى أخلاق المرأة هو القرب، يعني من كان قريبا منك سيستشف منك أخلاقك، يعني كثير من الناس قد يكون برا على أعلى مستوى لأنه لا يخالط احتكاكك بالناس له أوقات معينة، لكن من يخالطك كثيرا كالزوجة والولد ورفقاء العمل هم الذين يستشف،
أو المسافر.
نعم. فهذا الخلق انعكس على هديه صلى الله عليه وسلم، يعني أن نجد أنس وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عبارته الشهيرة، أو نجد أن عائشة تحبه ذلك الحب، أو كل زوجاته صلى الله عليه وسلم، دلالة على أنه رسم في بيته صلى الله عليه وسلم معالم عظيمة في هذا التعامل لو سلطنا عليها الضوء.
يعني مثل ما ذكرنا في أول حلقة أن النبي عليه الصلاة والسلام مكتمل الأخلاق،
صلى الله عليه وسلم، نعم.
نحن طبعا نسعى ونحاول أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا لا ينبغي لنا أن نشدد على أنفسنا ونقول إما يعني أبيض أو أسود، يعني إما أن تكون مكتمل الشخصية في كل شيء وإلا فلا. يعني قد مثلا قد تجد الإنسان مقصر مثلا في تعامله مع زوجته، مع أبنائه، مع صاحب الله، أحد أصحابه مثلا، لا يعني هذا أن نقول إما أن تكون كل على الجميع بنفس الخلق أو فدع، هذا غير صحيح. لا، أنا نقول استمر على خلقك الحسن وعلى أفعالك الطيبة مع الآخرين، لكن عالج هذا الإشكال الموجود عندك.
صحيح.
النبي عليه الصلاة والسلام رجل كغيره، يعني له يعني
بشرية.
نوازع البشرية، ويغضب ويرضى، وحصل منه حتى هو وزوجاته حصل بينه وبينهم هجران، هجرهم شهر كامل.
نعم.
وشوف سبحان الله، معقول النبي عليه الصلاة والسلام يهجر زوجاته؟ ليش؟ لأن زوجاته طالبنه بالنفقة وهو عاجز عليه الصلاة والسلام ما عنده شيء، فلما أكثروا عليه هجرهن شهرا كاملا.
نعم.
فهذا لإثبات أنه بشر، لكن هل هذا يعني أن هذا نقص في أخلاقه؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام مكتمل الأخلاق، لأنه أصلا أولا هو جبل على هذا.
نعم، وهجره جميل وصفحه جميل وصبره جميل.
نعم، هو ابتداء هو مجبول على الخلق الحسن، الله هو الذي خلقه وخلق قلبه بهذا الوصف. والشيء الثاني أنه كان يتخلق بأخلاق القرآن. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت أتقرأ القرآن؟ تقول السائل تقرأ القرآن؟ كان قرآنا يمشي على الأرض، خلقه القرآن، فهو يتمثل أخلاق القرآن عليه الصلاة والسلام. فإذا إذا أردنا أن نكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام، أو طبعا لن نكون مثل لكن نقتدي به، فعلينا بالقرآن. فكلما اقتربت من القرآن الكريم فهما وتدبرا فإن هذا سينعكس على سلوكك في داخل بيتك أو مع أصحابك أو مع جيرانك أو مع الناس جميعا.
نعم، وهذا يتأتى بدراسة السيرة دراسة وافية، لأن السيرة هي الترجمة العملية لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
لا شك في هذا. يعني ممكن إذا أردت أن ننتقل منهج أو سمة أخرى
راح نأخذ بعد الفاصل.
نعم تفضل.
الله يسعدك. مشاهدين الكرام نستأذنكم في فاصل، نعود بعده إليكم بإذن الله.
على النسمات أرواح تميل، يعطر نبضها الأعبق الجميل، وعطر الحب في كل الزوايا، بإيمان ومعتقد يسير، وقد غرست عروق الدين حتى تشهدت الأذاخر والنخيل، نعيم الروح إيمان وغير.
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل، العبادة في الليل، هذا تغيير في زماننا هذا، والله تغيرت هذه الآية كثيرا. إن ناشئة الليل، الليل الذي يعتبر استقرار وسكن وهدوء، المفترض أن يتخفف الإنسان فيه من أعماله وأشغاله، المفترض أن يلتفت الإنسان في الليل لنفسه لحظه، إما من راحتها من النوم أو لنصيبه من العبادة. سكن جعله الله سكن للمخلوقات كلها. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، هذا للعباد الذي يريد أن يشمر في العبادة. الإنسان الذي يسأل كيف أخشع في عبادتي، من ضمن وسائل الخشوع في العبادة أن تكثر العبادة ليلا، لأن فطرة الله التي فطر عليها القلب أنه يواطئ، يعني يتواطأ، يتوافق القلب مع العبادة في حال الليل، فتكون النفس أهيأ ما تكون لأن تأخذ نصيبا وافرا من القراءة، من العبادة، من التعبد، من الدعاء، من الذكر، وغيرها من أنواع العبادة.
على النسمات أرواح تميل، يعطر نبضها الأعبق الجميل، وعطر الحب في كل الزوايا، بإيمان ومعتقد يسير، وقد غرست.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، حياكم الله وحياكم وذخرا للأمة أعدكم. الهدي النبوي في التعامل مع الأصحاب مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله العسكر، أهلا وسهلا صاحب الفضيلة.
حياك الله عبد الرحمن.
الله يبارك فيك. الله يسعدك. نأخذ كذلك سمة من سمات تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، ربما لو جئنا إلى أنه بحكم كذلك الطبيعة البشرية للأصحاب صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم يخطئون كغيره من البشر، فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه الأخطاء؟
يعني أبرز سمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل من خلالها مع أصحابه في هذا الباب الذي ذكرته، باب الخطأ، أنه كان ينظر إليهم باعتبار أو بنظرة أنهم بشر.
نعم،
البشر بطبيعته خطاء، حتى هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام، قال كل بني آدم إيش؟
خطاء،
هذه صيغة مبالغة، معناها أنه كثير الخطأ، فما في أحد يسلم من الخطأ. لذلك أنا لما أطالب إنسان بأن يكون كامل في كل أخلاقه وصفاته وما يخطئ، فأنا أطلب المستحيل. تريد مبرأ لا عيب فيه
وهل نار
تكون بلا دخاني؟ هل معقول هذا؟ من ذا الذي مساء قط؟ ومن له الحسنى فقط إلا الله جل وعلا؟ فالبشر أصلا بطبيعتهم يخطئون، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر من هذه الزاوية. الصحابة كغيرهم تقع منهم الزلة، يقع منهم الخطأ، يقع منهم التقصير، فلما أنا أحتمل أو أنظر من هذه النظرة أعتدل في التعامل معه، مو معنى أني أقره على خطأه أتركه يخطئ، لا، لكن أيضا أعرف أنه بشر يعني نعم. وارد أن يقع منه
والمخطئ يعني ليس بحاجة إلى من يعنفه يعني بحاجة إلى يد حانية تنتشله مثله مثل المذنب مدام نعم. الله عز وجل وهو الذي أمر فهو رحيم رحمن غفور غفار غافر ستير فمن باب أولى أن يتعامل البشر مع المذنب بهذه الصفات أن يكونوا رحماء معه
هذا هو الذي ذكرتها أخيرا قضية الرحمة يعني نحن مفترض أن ننظر يعني معاشر الدعاء أو من ينتسب إلى الدعوة إلى الله عز وجل أن ننظر إلى المدعوين بهذه النظرة نظرة الرحمة والشفقة لأنك إذا نظرت إليه من هذا الباب سوف تتعامل برقي حتى لو كنت قاسي أحيانا لكن هو منطلقك الرحمة وقسى ليزدجر ومن يكو حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه
نعم.
لهذا حتى نحن مثلا حينما كنا ندرس ونحن صغار كنا نفرق بين المعلمين يعني هذا المعلم قد يكون قاسي علينا لكن نحبه
صح
لأن نشعر في قرارة أنفسنا
أنه يحبه
أنه رحيم بنا أن هذا يفعل من باب المحبة لنا
نعم.
الآخر ربما
كأنه ينتقم
أيوة فيتشفى
هذا حتى في النقد يعني بعض الناس ينقد وتحس أنه يحبك يريد أن ترتفع وبعض الناس ينقد لتسقط
صحيح ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصحاب من باب الرحمة خذ مثال مثلا أحد الصحابة وحديثه البخاري حديث عمر رضي الله عنه يقول كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يؤتى به يجلد في الخمر
الله أكبر
شو الخمر ما هي
كبيرة يعني
أم الكبائر أم الخبائث فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما يأتي هذا الرجل يقول يا رسول الله شربت الخمر طهرني يعني المقصود إيش الجلد ثم بعدين طبعا هو مو بيتلاعب لا هو يرجع تائب ونادم
نعم.
لكن تغلبه نفسه فيشرب الخمر مرة أخرى فيندم ويبكي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم طهرني يا رسول الله والتطهير هو يعني الضرب يقول حتى بعض الصحابة كنا نضربه بالعصي وبعضنا يرميه بالنعال وبعضنا
لأن الحدود كفارة
أيوة فمرة من المرات واحد من الصحابة رأى كثرة ما يؤتى به فقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به لو جلس في بيته واستتر خير له فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
الكلمة الجميلة الرائعة قال لا تسبوه
الله
لا تعينوا الشيطان على أخيكم
هذا لأنه هذا الوقت اللي هو في أمس الحاجة إلى رحمتكم
وبعد في الوصف كلمة أخيكم ترى هذا أخوك
صحيح
حتى لو كان وقع في هذا الذنب في الأخير ترى هو أخ لك
نعم.
لا تسبوه لا تعينوا الشيطان على أخيكم فوالذي نفسي بيده ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله
يحب الله
سبحان الله ترى هذه يا أخي فيها بعث للأمل في نفوس الناس المحبطين الناس اللي يقول أنا مذنب أنا خطأ يا أخي حتى لو كنت مذنب وأنت خطأ قد يوجد عندك من الصفات والخير ما يمكن أن تصل به إلى أعلى درجات الجنة
نعم وهذه رسالة كذلك لنا أنه وهو يخطئ يبقى مثل ما ذكرت هو في دائرة الأخوة في دائرة الإسلام يعني الذين أسرفوا وسماهم الله عبادي قل يا عبادي ما أخرجهم من دائرة عباده
بلا شك بل أسرفوا أنت تقول أسرفوا يعني معناه فيه
مجاوزة للحد
أي نعم يعني تجاوزوا حدود المعصية أنا طبعا من هذا المنطلق يعني أنا وأنت أكيد نحن لا نقر أو نهون من جانب المعصية
بلا شك
ولو كانت صغيرة لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة
من عصيته
لكني لا أقصد من هذا أقصد أن الإنسان مهما أخطأ ومهما زل لا ينبغي أن يقنط من رحمة الله عز وجل
يعني نتكلم عن ما بعد الخطأ
أي نعم فأقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني رأى إنسان جاء نادم وتائب ما الفائدة من التقريع الآن وما الفائدة من التأنيب هو جاء بهذا الوصف ثم تخيل يا أخي لما هذا الصحابي اللي هو في الحقيقة أشبه ما يكون بمدمن خمر لما يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوصف أنا أحب الله ورسوله
الله أكبر
كيف سيكون أثرها التربوي عليه ستحدث زلزال
صحيح
في داخله ثم أيضا انظر إلى طريقة يعني أو هذه الكلمة وأثرها على من سب هذا الصحابي
نعم
أنا سببت إنسان يحب الله ورسوله يعني معناها أني أخطأت خطأ فادح فهذا منهج صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام لو لاحظ كلمة الآن عالج بها أكثر من موقف
صحيح
وعالج بها أكثر من قضية
والمطلوب منك أن تنتشل الناس من حمم المعصية والنار لا أن تكون سبب لأنه أحيانا بعض التقريع قد كأنه يجعل المرء أنت لا خير فيك فيستمر في غيه وتكون أنت السبب
يعني مثل ما نقول بالعامية مدام خربانة خلاص
نعم
يعني
إيه وهذا منهج باطل إيه إبليسي إيه نعم
إيه لا شك هذا ممكن يقودنا إلى سمة أخرى داخلة أو قريبة من هذا الموضوع وهو كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يربي أصحابه من خلال هذه الأحداث
الله
هذا منهج أنت تعرف أن التربية يعني وسائلها كثيرة
ومنهج متكامل
أي نعم منها مثلا الوعظ المباشر مثل الآن أنا وأنت تتكلم على قناة فضائية نحن نوصل رسالة للآخرين هذا منهج من مناهج التربية أو أسلوب من أساليب التوجيه والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ هذا المنهج يخطب الجمعة كان يحدث الناس ابتداء لكن أيضا
له أساليب أخرى
من أهمها من أهمها استغلال الأحداث من خلالها يربي، لأن دائما إذا حصل الحدث ثم جاء التوجيه بعده كان أبلغ بكثير من أني أحدث ابتداء،
لأن القلوب مهيئة.
يعني مثلا خذ مثلا على سبيل المثال الموت، مثلا لو تريد أنك تتعظ الناس، أنا الآن أتكلم مثلا عن الموت وعن الاستعداد له، موعظة وقد تكون بليغة وقد تكون نافعة، لكن لو حصل حدث مات إنسان ثم جاء بعده الوعظ في أثنائه يعني
صحيح،
لكان هذا أبلغ بكثير. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقتنص الفرص. خلنا نأخذ بعض المواقف في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يربي أصحابه. يعني كلنا يعرف قصة ماعز الأسلمي رضي الله عنه الشهيرة في صحيح مسلم وعند أهل السنن. هو رضي الله عنه أيضا أخطأ، وزي ما قلت يعني قضية أنه بشر مثل ما ذكرنا في العنصر اللي قبله، يقع وبعدين خطأ ليس باليسير، وقع في الزنا وهو محصن أيضا،
نعم متزوج،
وبالتالي فعقوبته ما هي؟
الرجم.
الرجم. فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بقدميه ويقول: يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. شوف سبحان الله الصحابة تعجب خوفه من الله، كيف يأتي بنفسه ويقول طهرني؟ هو عارف أن التطهير شيء عظيم،
نعم
يعرف أنه ما هي قضية سجن ولا جلد ولا تعهد ويلا، لا معناها بترجم بالحجارة على مرأة ومشهد من الناس إلى الموت
حتى تموت.
لكن هذا كله هان عليه لأنه يعرف أن هذا أهوى من عذاب النار وهو من غمسة في نار جهنم،
نعم.
فلذلك جاء إلى بنفسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ابتعد عنه، لأنه ما يحب أن يقول هذا خطأ، هذا ليس الفعل الصحيح من هذا الصحابي، المفروض أنه ما يأتي
يستر نفسه.
طبعا هذا المفروض أنه يستر نفسه ويجلس ويتوب. يعني لا نذكر الآن قرارا لفعله، لكن نذكر لك القصة بما حدث لأن لها مغزى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يشيح عنه ويقول: ويحك، استتر بستر الله، يعني أرجع خلاص لن يأتيك أحد. ما
يا أخي الله يسعدك دكتور، يعني هذا المنهج الآن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأتيه ويقر ويعترف ويشيح بوجهه ويقول استر نفسك، يا أخي فكيف بالذي يصطاد العثرات وهو جالس يمشي يبحث هل أخطأت هذه المسلمة وهذا المسلم؟
بل ويفرح،
أعوذ بالله،
يعني مو فقط يتبع العثرات، يفرح أن يجد زلة. ولذلك هذا موجود اليوم
فرصة عمره
الآن، شوف في التويتر وفي يعني شيء عجيب، يفرح بزلة عالم داعية شخص معين ثم تحشد حول الكلمات والعبارات، عجيب. هل هذه أخلاق المسلم؟
الله
أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام أشاح عنه، قال استتر بستر الله. فجاء جهة اليمين: يا رسول الله، هذه المرة الثانية، أصبت حدا فطهرني. فيشيح عنه إلى الشمال فيقول: يا رسول الله أصبت حدا فطهرني.
يعني الله يحب الستر
طبعا. وبعدين لو ذهب لن يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ويتوب الله عليه. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام إصراره تعجب، قال يمكن الرجل عقله فيه شيء
صح.
قال سأل الصحابة، قال هل به جنون؟
الله أكبر.
قالوا لا يا رسول الله، هذا من أعقلنا من عقلائنا، هذا ليس بمجنون. قال هل شرب خمرا؟
أذهبت عقله.
أي فقام أحد الصحابة وشمه، ما وجد فيه رائحة خمر. فالرسول عليه الصلاة والسلام وجد ما في خيار إلا الرجم، خلاص غلقت كل الأبواب،
لأنه الزنا يثبت بالشهود أو بالاعتراف.
نعم. فهو الآن أقر على نفسه فرضي الله عنه وأرضاه، رجم ومات. بعد ما رجم أحد الصحابة تكلم، قال لصاحب الكلمة، التفت عليه قال: أرأيت إلى هذا الذي لم تمنعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ ليته استتر بستر الله. العبارة غلط وخطأ، هذا خطأ. هو أخطأ الصحابي هذا أنه وقع في الزنا، لكن أنت أيضا أخطأت بهذه الكلمة.
صحيح.
يبقى الأمر لله من قبل ومن بعد، انتهى كل شيء.
وكما كان أحد الأئمة الأخيار لما تكلم الناس في مجلسه عن الحجاج رفض أن يتكلموا عنه بعد موته، قال: كما أن الحجاج ظلم وسيقتص الله منه، أنتم كذلك الآن تغتابون وسيقتص منكم.
نعم عدل. فالرسول عليه الصلاة والسلام سمع الكلمة أو أوحي إليه بأن فلان وفلان تكلموا. المهم كان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إليهم ويوبخهم مباشرة ويتكلم ويقول فعلتم كذا وقلتم كذا وهذا لا يجوز. أراد درس بليغ وأشد من هذا، فجعل الأيام تمشي أو الساعات لعل يحصل موقف معين من خلاله يربيهم. وفعلا ساروا في طريق فوجدوا في الطريق كرمك الله والسامعين حمار ميت شائل برجليه
أسك
جيفة منتن الرائحة، فوقف عنده النبي عليه الصلاة والسلام.
فرصة الآن.
بعدين شوف الوقوف هذا بحد ذاته مزعج، هذا منظر كريه ورائحته كريهة، وهذا مقصود للنبي عليه الصلاة والسلام. هكذا المربي مقصود، هو يريدهم أول شيء يتأففون من الموقف فلما اجتمعوا الصحابة كلهم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أين فلان وفلان؟ يقصد من؟
اللذين
تكلم. قالوا نحن ذان يا رسول الله. قال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قالوا غفر الله لك يا رسول الله، من يأكل من هذا؟ قال هنا الدرس، قال ما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه، الله والذي نفسي بيده إني لأراه الآن ينغمس في أنهار الجنة.
الله أكبر.
هذا اللي أخطأ الآن في الجنة.
نعم.
وهذا اللي أخطأ ولي من أولياء الله الآن، وأنتم تكلمتم في ولي من أولياء الله، وما وقعتم فيه من الزلة أشد وأقبح وأفحش من أكل جيفة حمار منت ميت.
نعم، لأنه حديثكم الآن لا يغير يعني في موقفه، الرجل رحل يعني وقد مات، فالكلام الآن صار يعني نوع من
تحصيل حاصل يعني.
نعم، هذا تحصيل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآن أن تأكل من جيفة حمار أسك منتن يكون هذا أشد من أنك تتكلم الآن.
وهذه أيضا ممكن تكون رسالة إلى غيرهم أيضا، للأمة كلها.
نعم،
أن الكلام في أعراض المسلمين حفرة من حفر النار كما يقول ابن دقيق العيد. فالحديث عن المسلمين والكلام في أعراضهم، انظر يعني قبح عائشة لما وصفت صفية بوصف بإشارة أنها قصيرة، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته.
نعم.
فمعنى ذلك أن الناس لهم حقوق، فيجب نعم. حفظ حقوق الناس، ويجب حفظ أعراض الناس.
وكذلك الناس تتأثر بالكلام، يعني القلوب هذه والمشاعر أي شيء يجرحها. بعض الناس يظن أنه باسم، لأنه باسم مستعار أو أنه يرسل باسم لا تعرفه، أنه كأنه هذا الأمر نجا به، نجوت مني أنا، لكن لن تنجو من عذاب الله عز وجل. نأخذ شيخي بعض المشاركات هنا على اسم البرنامج نسمات قناة المجد. أم غادة من رجال ألمع تقول صاحبي إذا كنت تحبني أعطني مصحفا ودعنا نقرأ سويا، أيقظني لصلاتي الفجر. روح مجدوية من مظاهر عناية النبي صلى الله عليه وسلم التلطف معهم والمزاح، هذا تلخيص لكلامكم. الماس الزرقاء شدة حرصه النبي صلى الله عليه وسلم في عدله بين زوجاته رضوان الله عليهن، وحتى في أيام مرضه يسأل أنا أين أنا الليلة. صار بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرة، يا خاتم الرسل خاتم الرسل الكلام محمد، بالوحي والقرآن كنت مطهرة. راجية الغفار، إن في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نبراسا لكل مقتد ولكل من يرنو لبلوغ مناه. هنا كذلك أم دانا، النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم على معلم البشرية المنهج الحق. ملامح المجد، خذ ما فضل من فضل من أخلاقهم ولا تكلفهم فوق ذلك، قال الله خذ العفو، وهذا موضوع حديثنا، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كذلك في عفو النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل.
ممكن أخذ هذه السمة، بس قبلها في عندي موقف ودي أذكره أيضا في موضوع استغلال الأحداث. استغلال الأحداث، النبي عليه الصلاة والسلام كان من خلاله يعطي درس. يعني أنا وأنت يا أخي ناصر كثير ما نتحدث عن يعني عدم الانشغال بالدنيا ويجب الزهد فيها، لكن كثير من الأحيان كلامنا على أنفسنا طبعا قبل غيرنا ما له تأثير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحين فرص من خلالها يحاول أن يزهد الصحابة في الدنيا. مثلا مرة هو عليه الصلاة والسلام والصحابة مرة، والحديث في مسند الإمام أحمد، مروا بجدي أسك مقطوع الأذن ميت، نفس الموقف القريب من الموقف السابق.
نعم.
فوقف عليه الصلاة والسلام وأخذ بأذنه ورفعه، قال من يشتري هذا بفلسين؟ قال والله يا رسول الله ولا بفلس واحد،
خصوصا أنه ميت.
نعم، لو كان حيا لكان به عيب، الأسك مقطوع الأذن.
نعم.
يعني لو كان حي كان فيه عيب أصلا، كيف هو ميت وأيضا مع أنه ميت فيه عيب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا يدرك أنه
ميت
لا يسوى شيء ولا له قيمة، لكن ماذا كان يريد؟ قال أراه قد هان عليكم، ووالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم.
الله أكبر.
الدنيا اللي تتنافسون عليها تتقاتلون عليها، ويهجر الوالد ولده والأخ أخاه، كلها ترى عند الله لا تساوي هذه الجيفة القذرة.
الله المستعان.
ولو كانت تساوي شربة ماء
ما
لو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فهذا موقف، لاحظ كيف تأثيره. موقف آخر في صحيح البخاري أيضا، أهديت للنبي عليه الصلاة والسلام بردة من أحد الملوك، والبردة طبعا لما يهديك ملك يعني وش تتوقع وش بيكون مستواه؟
فخم يا أخي
جدا. وبعدين تهديها في مجتمع أشبه ما يكون مجتمع فقير، الصحابة ما كانوا أهل الترف ولا أهل المال، فأهدي إليه عليه الصلاة والسلام هذه البردة، فجعل الصحابة يعني ينظرون إليها ونعومة ملمسها ويقلبونها بينهم. النبي عليه الصلاة والسلام رأى يعني إقبال قلوبهم إليها، فهي حقيقة تمثل مظهر من مظاهر الدنيا يعني.
صحيح.
فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من نعومة ملمسها؟ والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أنعم من هذه.
الله أكبر.
المناديل ليس الثياب، المناديل أنعم من بردة ملك.
الله، فما بالك بالثياب. أخذ اتصال وارجع لك. باخت، السلام عليكم. باخت معنا.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، أهلا بك وبأهل جدة.
الله يسلمكم ويبارك فيكم ويجزاكم عنا خير.
آمين يا رب. الله يسعدك يا رب.
عندي بعض المشاركة لو تكرم.
تفضل يا باخت حبيبنا، تفضل.
أقول وأشكر الدكتور عبد الله على دعوته وعلى ما يجد خاصة في برنامج المعجزي وبشر المخبتين في إذاعة القرآن والمتابعين لحنا، جزا الله خير الجزاء.
آمين.
سلام. نسأل الله أن يجمعنا بالصالحين.
آمين يا رب. الله يسلم.
الله يحفظكم. أقول يا بارك الله فيكم، أقول النبي كان يمزح مع أصحابه ويساعدهم في الخدمة ويفقد أحوالهم ويعود مريضهم، بل يمشي مع العجوز ويداعب ويلاعب الأطفال ويوجههم ويرشدهم. لكن يا دكتور بارك الله فيك، نرى اليوم في الواقع من يتولى إدارة منشأة بسيطة جدا ثم يرى في نفسه علو وتكبر، لا يطلع مع الناس ولا يمزح معهم ولا يجلس معهم بحجة الترفع عنهم وكذا. فنعمل منك يا دكتور الله يحفظك كما تعودنا منك التوجيه في مثل هذا الشيء، وأن هذا لا ينقص قيمته حتى لو خرج معه مرؤوسين اللي تحته ولعب معهم وضحك معهم مازح معهم، لا يخرج عن كونه يعني رئيسهم أو كذا.
واضح يا بخت. عندك شيء ثاني؟
حفظك الله.
تسلم. الله يسعدك يا رب. آمين. لأنه لم يقم الوقت كثير، نعلق على كلام بخت. نعم، يعني كثير من الناس يظن أنه الشخصية هي الكبرياء وأنه من برج عاج وهو كالطائر كلما ارتفع كلما صغر.
نعم، يقول أحدهم بيت شعر جميل أو بيتين، يقول: تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكو كالدخان يزهو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. فأحيانا بعض الناس يعني عنده هذا الجانب، لكنه في حقيقة القلوب تنكره ولا تحبه وتبغضه. صحيح. بينما تجد إنسان في غاية التواضع ومع هذا مقامه محفوظ، مقامه عالي. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الإشارة اللي تفضل بها الأخ باخت فعلا.
ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم تواضع وجلس مع أصحابه ما نقلت إلينا سيرته، يعني اللي جالس
ونقلها الجميع يعني.
ونقلها نعم. الجميع
لم ينقلها مثلا فئة معينة خاصته أو بطانته الخاصة، الجميع الصغير والكبير.
نعم. أما الذي على رأس جبل لا يرى، يرى الناس صغارا وهم لا يرونه أصلا.
صحيح. فإذا قضية التواضع هذا منهج نبوي، ونحن أولى الناس باقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نتكلم عن موضوع العفو.
لم يبقى الكثير، نريد شيء أخير نختم به.
طيب، إذا هذا السمة الأخيرة، ممكن نتكلم عن جانب العفو عند النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هي مرتبطة بما سبق، لأن ما دام الإنسان بطبيعته يخطئ وتقع منه الزلة، فمعنى ذلك أنه يعني مجال العفو عند من يكون معه يجب أن يكون كبيرا. ما كان هناك أحد أكثر عفوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الله أمره بالعفو، قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أتاه مثلا مرة من المرات، أتاه أبو سفيان بن حرب، عفوا بن الحارث وليس بن حرب، ابن عمه، وكذلك أيضا عبد الله بن أبي أمية، وجاءوا إليه وهم كانوا ممن أهدر دمهم النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا يستأذنون عليه يريدون أن يعفو عنهم ويسامحهم. دخلت أم سلمة تتوسط يعني، قالت: يا رسول الله، هذا ابن عمك وابن عمتك يطلبان العفو ويريدان الدخول عليك، يستأذنان في الدخول عليك. قال: لا حاجة لي فيهما، أما ابن عمي فقد هتك عرضي، وأما ابن عمتي فقد قال لي بمكة ما قال. فرجعت إليهم وقالت له ماذا؟ فقال أبو سفيان: والله لا يأذنن لي أو لا أخذن بيدي بني هذا، ثم لنذهبن في رؤوس الجبال حتى نهلك جوعا وعطشا.
الله أكبر.
فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فرحمه وأذن له. لما أراد أن يدخل جاء علي بن أبي طالب، هو ابن عمه أيضا، فقال: إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعال قبالة وجهه ثم قل: تالله لقد آثرك الله علينا.
الله.
وإن كنا لخاطئين.
مثل يوسف عليه السلام.
نعم. فدخل عليه فقال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فكيف كان الرد؟ ما قال: نعم، هذا من فضل الله علي وأنتم فعلتم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فقال أبو سفيان: لعمرك إني حين أحمل راية لتضرب خيل اللاتي خيل محمدي لك المدلج الحيران، أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى، فأهتدي دعاني داع غير نفسي، ودلني إلى الله من طردته كل مطردي. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره وقال أنت طردتني كل مطردي.
الله أكبر.
عليه الصلاة والسلام.
الله وسلم. الله عز وجل كما جمعنا في هذا الحديث معه أن يجمعنا ومشاهدينا الكرام أخرى في جنة ربنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم. هنا فقط بعض مشاركات الجوهرة وزهرة عبد العزيز، كلها كانت تلخيص لكثير مما جاء في كلامكم. نعم تقريبا انتهى الوقت. فمحمد كذلك بن زيد يقول أعظم رسالة كتبت في العفو والقبول والتسامح قول الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم. أبو عبد الرحمن يقول يجب على الوالدين والمربين نشر السنة وحث الأبناء على ذلك. أبو ريان إذا أردت هذا، والله سؤال طويل. وأفنان المسعود وغيرها من المشاركات ربما نرجع إليها في هاشتاق. شكرا جزيلا صاحب الفضيلة. الله يسعدك
وأنا أشكرك أخي أبو عبد الرحمن، بارك الله فيك.
آمين. كذلك شكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام بعد شكر الله عز وجل. هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه أخلاقه، قد هيئت لك المراقي فارتقي ونثر لك الدر فانتقي. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتساب، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتدت السحابة. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعراج على أقوام